الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، يعني من فعل ذلك فلا حرج عليه إذا أدلى برجليه إلى البئر وكشف عن ساقيه لأجل ذلك. وجواب هذه الترجمة أو بيان جواز ذلك ظاهر في الحديث الذي ذكره في هذا الباب، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والإنسان يحتاج لذلك، يعني أن يجلس في مثل هذه المواضع من أجل أن يغير مثلا من مجالسه، وكذلك أيضا يغير الجو كما يقال، فتارة يحب أن يجلس في حديقة وأخرى على الماء وأخرى عند البئر ونحو ذلك من هذه المجالس، فلا حرج عليه إن جلس الإنسان على قف البئر وحافة البئر ووضع أو كشف عن ساقيه حتى يضعهما في البئر أو يضعها في الماء، فهذا أمر لا حرج فيه. حديث أبي موسى قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة. الحائط البستان، الحائط هو البستان. قال لحاجته، يعني خرج لحاجة أو أراد أن يقضي حاجته في طرف الحائط، قال: وخرجت في أثره، أي أبو موسى. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله جلس على باب الحائط حتى لا يدخل عليه أحد وهو يقضي حاجته، فأراد أن يمنع من يأتي حتى لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذا الحال. قال: ولم يأمرني. هكذا عندنا في هذه الرواية أنه لم يأمره بحفظ الحائط وحفظ الباب، وجاء في رواية أخرى: وأمرني بحفظ الباب أو باب الحائط، وأمرني بحفظ باب الحائط. وهذه الرواية أصح من التي فيها أنه لم يأمره بذلك. ولهذا نبه الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن قوله لم يأمرني، لعل هذا من أوهام شريك من عبد الله ابن أبي نمر، وهو في هذا السند وهو ثقة، إلا أن له أوهام، وقد وهم في حديث المعراج، وهم في حديث المعراج في بعض المواضع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه صدوق يخطئ. فلعل هذا من أوهامه، وإلا في الرواية الصحيحة أنه أمره بحفظ باب الحائط. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، يعني حافة البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل. وهذا فيه أيضا أدب أبي بكر، وهكذا عمر كما سيأتي، إذ أنه لما أوقفه ومنعه من الدخول لم ينزعج لذلك ولم يرفض ذلك، بل قبل ذلك ووقف حتى يؤذن له، حتى يؤذن له. ما قال: من أنت حتى تمنعني، أو أنا أفضل منك، أو أنا كذا وكذا، لا، ما فعل شيء من ذلك. قال له: ماذا؟ كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف رضي الله تعالى عنه، مع أنه يعتبر من أفضل الصحابة، بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقف محله رضي الله عنه حتى أتاه بالإذن. فدخل، وقوله وبشره بالجنة، هذا أيضا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. قال: فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أي فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة. وهكذا أيضا عمر قال له مكانك، وقف رضي الله تعالى عنه محله حتى يؤذن له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إئذن له وبشره بالجنة. وهذا أيضا فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه أنه ممن بشر بالجنة وأنه من أهل الجنة. قال: فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، يعني لا يسع لأحد ثالث أن يجلس في هذا الموضع. قال: ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. وهذا أيضا من أدب عثمان رضي الله عنه، فوقف رضي الله عنه حتى أتاه الإذن، ثم دخل وبشر بالجنة، وهذا أيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه، مع بلاء يصيبه، يعني مع فتنة تصيبه، وهو ما وقع له رضي الله تعالى عنه من خروج من خرج عليه ومن قتله رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات لما قيل له ذلك قال: الله المستعان. قال: فدخل فلم يجد معهم مجلسا، لأن القف امتلأ فلم يجد مكانا يجلس فيه، فتحول حتى جاء مقابلهم، جلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر. قال: على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. وهذا الفعل منهم رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بأن كشفوا عن سوقهم وأدلوا بها في البئر. هذا فيه أن الإنسان إذا أتى إلى شخص وهو في مجلس على حالة يعني من الأحوال التي هي مباحة ومشروعة، أن يفعل مثله، ينبغي أن يفعل مثله حتى لا يستحي فيترك الجلسة التي جلسها أو الحالة التي كان عليها، لكن لما يوافقه من جلس معه فإنه يستمر على جلسته التي كان عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقه في جلسة أبو بكر وعمر وعثمان، فلذلك استمر في حالته التي كان جالسا عليها عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به. في بعض الروايات أنه تأخر، كان يتوضأ فتأخر، وكان أبو موسى يتمنى أن يأتي حتى يصيب ماذا هذه الدعوة وهذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يأتي حتى قاموا. وهذا فيه فضيلة لأبي بكر وعمر وعثمان أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة، فهذا الحديث فيه بشارة لهم بأنهم من أهل الجنة. نعم، وهم أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، ذكر هؤلاء العشرة، أو حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وكذلك أيضا عوف، نعم، من بقية، ها، أبو عبيدة وطلحة، سعيد بن زيد آخر واحد العاشر، سعيد بن زيد العاشر هو الذي بقي مما ذكرنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن وقاص وسعيد ابن زيد، وأيضا ها عبد الرحمن بن عوف، والعاشر من الزبير، ما ذكرنا، ها ذكرنا سعيد بن زيد، طيب جامع الحديث ذكر سعيد بن زيد 9 وسكت عن 10، فقيل له من هو؟ قال وسعيد بن زيد. طيب، فهم أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم، اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، يعني أول هذا المجلس الذي حصل وانفراد عثمان عن أبي بكر وعمر بأنه قبورهم، لأن كان قبر أبي بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وانفرد عثمان بأن دفن في البقيع، بأن دفن في البقيع. الشاهد من هذا الحديث هو جواز كشف الساقين وأن يضع الإنسان ساقيه في البئر. نعم. إذن العاشر الذي نسيناه أبو عبيدة، العاشر أبو عبيدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وسعيد وسعيد بن زيد أو عوف، عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان أو نترك هذا الحديث. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.